أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. إذن تحدثنا في المطلب الأول الذي أردنا التمهيد به عن وجوب المبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في الجملة في بعض الموارد، وقلنا أنه توجد ملاحظات. كانت الملاحظة الأولى التي بدأنا بها عما قيل من عدم وجوب المبيت المنسوب إلى الشيخ الطوسي والشيخ الطبرسي، وحملنا عبارته على ما لا ينافي الوجوب. هنا نريد أن نتقدم خطوة لمصلحة الشيخ الطوسي والقول بالاستحباب، لأن توجد عندنا أكثر رواية يمكن أن تدل على عدم الوجوب، ولعل هذا هو منشأ كلام الشيخ الطوسي. فهذه إذن تكمل لما تحدثنا به أمس بعد أن وجهنا عبارته، لكن توجد هذا تكملة الحديث السابق هذا، وتوجد رواية يظهر منها عدم الوجوب، وهي معتبرة سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل، فقال: لا بأس، ليس عليك بأس، إذن ليس واجبا الوقوف المبيت في منى. طبعا رد من قبل الأصحاب بوجوه لحمل هذا الجواب لا بأس، وفيه من أجوبة على هذه المعتبرة لأن سنواجهها في أكثر من مطلب، هذا أحد المطالب، ويمكن سنواجهها في مطلب وجوب الكفارة بشاة إذا لم يبت في منى، لأنها تنفي البأس، تقول لا بأس بفوات المبيت. وفيه أنها محمولة على نفي البأس عن الحاج، لا بأس في حجك، نعم، أما أنه لا بأس عليك مطلقا بحيث تنفي الوجوب، لا، هذا أحد المحامل. ونفي الإثم ربما، لا بأس أي لا إثم عليك، باعتبار أنه لأنه معذور بعدم المبيت لأجل الاضطرار، قال: من شغل، لم يكن اختيارا تخلفه عن المبيت بمنى. هذا يمكن أن نحمل الرواية على ذلك، أو على نفي الكفارة، ممكن احتمال، لا بأس إلى كفارة عليك، فلا تدل على نفي الوجوب. لماذا لا كفارة عليك؟ باعتباره مشتغلا بالعبادة، لأن قال من شغل، والشغل سنجد إن شاء الله مصطلح في هذا الباب يدل على الاشتغال بالعبادة في مكة، لأن تكرر هذا الكلمة، فربما أصبحت مصطلحا في الباب. من يقول شغل يعني شغل بالعبادة في مكة، لأنه تكرر هذا اللفظ في التعابير. إذن يمكن أن نفر من هذا الاعتراض، من هذه المعتبرة، بحملها على هذه الوجوه، ونقول أنها لا تدل على، فلذلك علقنا هاي محامل الأصحاب لهذه المعتبرة. فقلنا: ولولا شذوذ الرواية وإعراض الأصحاب عنها لكان مقتضى القواعد الاستدلال بها على عدم وجوب المبيت، وحمل مطلوبية المبيت في الروايات الأخرى التي تقدمت أمس على الاستحباب، هذا مقتضى الصناعة. عندنا روايات ظاهرة في الوجوب، جاءت رواية تقول لا بأس، فإذا نحمل تلك على الاستحباب، ويكون القول هو عدم الوجوب، مقتضى الصناعة هذا. لكن على كل رواية شاذة لم يعمل بها أحد من الأصحاب، إلا أن تقول أن الشيخ الطوسي كان مستنده هذا، ولو لم يبين يعني. وربما يؤيد هذا الجامع، أي جمع، حمل الروايات اللي قرأناها بالدرس السابق على الاستحباب بقرينة معتبر هذه المعتبرة، وربما يؤيد هذا الجمع أو يؤيد بترخيص النبي صلى الله عليه وآله لعمه العباس بالمبيت في مكة لأجل السقاية، قرأناها الرواية أمس في كتبنا وفي كتب العامة، وعدم الخروج إلى منى، ما هو تقريب التأييد، ولو كان المبيت في منى واجبا لما رخص له به، أليس كذلك؟ فهذا أيضا يمكن أن نؤيد به هذا الجمع بأن نحمل الروايات على الاستحباب بقرينة هذه المعتبرة، ونؤيدها بأن النبي رخص للعباس أن يبقى في مكة لأجل السقاية لولا أنه، هذا التقريب. لكن طبعا ردت أيضا هذه الرواية اللي قرأناها أمس عن مالك بلاعين، وروتها كتب العامة أيضا، وفيه أن ذلك، وهذا الرد للسيد الخوئي، قضية شخصية لا يمكن الاستدلال بها على نحو عام، أي قضية شخصية تخص العباس لأنه كان عليه السقاية. تعلمون وظائف الحج والكعبة موزعة على بطون قريش، فهذا كانت السقاية على العباس، فقضية خاصة إذن. وفيه كما يقول سيد الخوئي أن ذلك قضية شخصية في واقعة، رخص النبي صلى الله عليه وآله لعمه وهو ولي الأمر وله أن يرخص لكل أحد، فإذن كانوا ردان. الرد الأول أن قضية شخصية تتعلق بالعباس لأنه كان مسؤول عن السقاية، وإذا ترك السقاية يبقى الحجيج بلا ماء، فهذا يمكن أن تكون قضية شخصية ما يمكن الاستدلال. والثاني أن يمكن نحملها على أنه ترخيص من قبل ولي الأمر، له ولي الأمر أن يقول ذلك صلى الله عليه وآله، ولي الأمر ورخص له، وله أن يرخص لكل أحد بذلك. سيجيد هذا المورد له نقتطفه لمن يبحث في ولاية الفقيه حتى يفهم أن سيد الخوئي أحيانا تلقائيا يعني تلقائيا يقر بالولاية ويعطي صلاحيات للولي الفقيه بإسقاط واجبه، إسقاط واجب وهو المبيت في منى، ويقول أنه لولي الأمر، يقول وهو ولي الأمر وله أن يرخص لكل أحد بيده. جيد، هذا نأخذ كمورد على تستفيد منا لما يفكر فيه، قد لا يصرح به في كلماته لكن أحيانا تكتشف باطنه من موارد يقوله. على كل، إذن الآن الرواية لو كنا نحن ومقتضى القواعد لكانت هذه المعتبرة تنقل دلالة وجوب الروايات السابقة على الوجوب إلى الاستحباب مقتضى الصناعة هذا، لكن الرواية شاذة وأعرض عنها الأصحاب، وهذا طبعا يهينها، لعل هذا الإعراض تستطيع أن تقول عنه أنه تعبدي يعني مستصل بزمن حتى يكون حجة. وأما هذا التأييد به ترخيص النبي صلى الله عليه العباس فهي قضية شخصية وهو ولي الأمر ولا هون يرخص. أقول في التعليق على هذه الكلمة للسيد الخوئي، التعليل في ذيل الرواية، تقول قضية شخصية، الرواية لا تساعد على أنها قضية شخصية، لأن مضمون الرواية قرأنا أمس أنه رخص النبي لعمه العباس بأن يبقى في مكة لأجل السقاية، لاحظ التعليل لأجل السقاية، فكأن التعليل عام ما يخص العباس، من أجل سقاية الحاج، فإذن كل من يكون مسؤولا عن سقاية الحاج له أن يرخص له في ذلك، فالتعليل هذا موجود إذن في الرواية القرآن أمس. فلذلك قلنا في التعليق على كلتا النقطتين، التعليل في ذيل الرواية بقوله من أجل سقاية الحاج يفند كونها قضية شخصية، له هذا التعليل عام، معناه كل ما تتطلبه سقاية الحاج، لذا عممها جماعة إلى مطلق السقاط كما سيأتي إن شاء الله، عمموها أنه من المستثنين بقضية المبيت في منى السقاط. لماذا تمسكوا بهذا الترخيص؟ لأن الترخيص تعليل عام، ممكن أن نقول أنها قضية شخصية. هذه الملاحظة على الرد الأول. الملاحظة على الرد الثاني، ويجب تخصيص ولي الأمر بالمعصوم، كلامه مطلق السيد الخوئي، وهو ولي الأمر، فيأتي مثلي وأمثالي فيستدل بها على أن ولاية الفقيه عامة مطلقة بحيث حتى يسقط عنه واجبا. خلينا لا نحدده، قل وهو ولي الأمر المعصوم، المعصوم له هذه الصلاحيات، الولي الفقيه ليس له هذه الصلاحيات، فالمفروض أن يقيد. ويجب تخصيص ولي الأمر بالمعصوم لئلا يفهم أن للولي الفقيه ذلك بحسب مختارنا في ولاية الفقيه، ولا أخوكم أن يقول بسعة ولاية الفقيه بحيث له أن يسقط الواجبات، لكننا نحن حددنا ولاية الفقيه بضوابط ذكرناها في محلها. إذن يمكن خلاصة هذه الإضافة تكملة النقطة الأولى اللي بدأنا بها أمس، الملاحظة الأولى أنه رغم أننا وجهنا عبارة الشيخ الطوسي وقلنا أنه لا يقول بعدم وجوب المبيت في منى، وإنما عبر بالمسنونات على طريقة القدماء يعبرون عما ثبت وجوبه بالسنة يسمونه مسنونات، هذا لا يعني أنها مستحبات. فوجهنا كلام الشيخ، إلا ما أضفنا اليوم بأنه يمكن أن يكون لكلام الشيخ وجه باعتبار هذه المعتبرة موجودة. يقول الإمام لا بأس، فمقتضى الصناعة بجمع هذه الرواية لا بأس مع الرواية اللي قرأناها أمس الدالة على الوجوب فنحملها على الاستحباب. هذه الملاحظة الأولى على المطلب الأول. الملاحظة الثانية على المطلب الأول، يعني انتهينا الآن من تثبيت وجوب المبيت بمنى حتى لا يناقش أحد ويقول أنه لم يثبت وجوبه. الملاحظة الثانية ضمن المطلب الأول، ذهب جماعة إلى أن المبيت ليس من الحج وإن كان واجبا كما احتمل كاشف اللثام في عبارته الآنفة اللي انتهينا بها في الدرس أمس. كاشف اللثام لما قال أنه توجد تعابير قالها الأصحاب وكأنه يفهم منها أنهم يقولون بعدم الوجوب، لكنها بالدقة لا تعبر عن عدم الوجوب، كقولهم محل الشاهد، كقولهم أن الحاج إذا طاف طواف النساء تم حجه ومناسكه. خزين إذا بعدما بايت في منى كمل طواف النساء يوم النحر كما هو المستحب أن يأتي بهذه المناسك طواف الحج وكذا يوم العاشر، زين، فهذا إذن إذا تمسكنا بها معنى المبيت إذن ليس واجبا، لأنه إذا طاف طواف النساء تم حجه، فإذا طاف يوم العاشر فإذا المبيت ليلة 11 وثاني عشر ليس منه. فكاشف اللثام محل شاهد قال لا تدل على أنه لا يقول بالوجوب، الاحتمال أنها ليست من مناسك الحج، تم حجه نعم لكن ما تمت الواجبات التي في ذمته، فالمبيت يكون واجبا لكنه ليس من مناسك الحج، فلو تركه كان آثما وترتبت عليه كفارة شات لكن لا يفسد حجه. فهاي العبارة اللي قالها كاشف اللثام، فيبدو أنه يحتمل إذن على أقل، إذا مو يقول بذلك فهو يحتمل إذن على أن المبيت في منى هو واجب لكنه ليس من مناسك الحج. نتذكر عبارته قال أو الحكم، بصدد كان يبين عبارات التي ربما يفهم منها عدم الوجوب لكنها لا تدل على عدم الوجوب، قال أو الحكم بأنه إذا طاف للنساء تمت مناسكه أو حجه، قال هذه لا تدل على عدم الوجوب. ماذا؟ قال لجواز خروجه عنه، لجواز خروجه، خروج المبيت عنه عن الحج، وإن وجب واجب لكنه ليس من مناسك الحج، خلافا للحلبي. الحلبي أبي الصلاح الحلبي في الكافي صرح بأنه المبيت هو من مناسك الحج معللا ذلك. فإذا محل الكلام الآن في الملاحظة الثانية هي هاي، ذهب جماعة إلى أن المبيت ليس من الحج وإن كان واجبا كما احتمل كاشف اللثام في عبارته الآنفة، خلافا للحلبي أبي الصلاح في الكافي معللا باتفاقهم على الفداء لو أخل به، وليس لو أخل بالمبيت عليه أن يفدي بشات، إذن هذا دليل على أنها جزء من الحج. هكذا عللها أمس كاشف اللثام في عبارته، لكن هنا علق صاحب الجواهر قدس سره قال وإن كان فيه، هذا التعليل أن ذلك لا ينافي خروجه عن الحج، كون عليه كفارة دم هذا لا يعني ولا يلزم منه أنه جزء من الحج، ممكن يكون واجب ليس من الحج وعليه كفارة شات. فإذا مسألة فعلا فيها خلاف، فيها كلام أنه هل هو من الحج كما ذهب إلى أبو الصلاح الحلبي أو ليس من الحج وإن كان واجبا كما احتمله كاشف اللثام، ولا نقول أيده لكن هذا كلام صاحب الجواهر رأينا ذلك. أقول في الروايات ما يدل على عدم كونه من مناسك الحج وإن كان آثما بتركه، هذا له منشأ، هذا الاحتمال له منشأ في الروايات. كصحيحة العيس بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى ما بات بها في منى، قال ليس عليه شيء وقد أساء، أساء عليه إثم تكليفي لأنه ترك واجبا لكن ليس عليه شيء، ليس عليه شيء شو يعني في حجه، ليس عليه في حجه شيء، فإذن المبيت ليس من الحج لكنه قد أساء لأنه ترك واجبا عليه. إذن هذه صحيحة العيس بن القاسم، سألت أبا عبد الله عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى قال ليس عليه شيء وقد أساء، بناء على أن المراد أنه ليس عليه في حجه شيء. ومثلها معتبرة سعيد بن يسار، قرأناها قبل قليل أيضا تأتي هنا، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل، فقال لا بأس، لا بأس وين في حجه، أي لا بأس في حجه. ورواية أبي البختري في قرب الإسناد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال في الرجل أفاض إلى البيت فغلبت عيناه حتى أصبح لم يرجع إلى منى حتى يبيت فيها، قال عليه السلام لا بأس عليه ويستغفر الله ولا يعود. خلاص يستغفر الله لأنه ارتكب ترك واجبين لكنه ليس عليه شيء، لا بأس عليه، حجه صحيح لا إشكال فيه ولا يعود. بعد أيضا وما ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في مناسك الحج، الإمام يشرح ما هي مناسك الحج على نحو إجمالي وأين تنتهي، إلى أن وصل الإمام في الصحيحة فذكر زيارة البيت وطواف الحج وصلاته وسعيه وطواف النساء وصلاته، ثم قال قد أحللت من كل شيء وفرغت من حجك كله وكل شيء أحرمت منه، بطوافك الحج وللنساء انتهيت من كل شيء. بعد ليلة المبيت الثالث حادي عشر فرغت من حجك، ولم ينكر أنه واجب لم واجب لكن قال انتهى حجك بطواف الحج وطواف النساء انتهى حجك، ليس إذن المبيت في منى منها. ومثلها طبعا الروايات الواردة في بيان كيفية الحج وأقسامه لما يشرح الإمام بشكل عام ما هي واجبات الحج، لم يعني يذكر مثل هذه العبارة. واختاره سيد الخوئي قدس سره، اختار هذا القول قائلا إن أعمال منى خارجة عن أعمال الحج ولا يضر تركها بالحج وإن كان آثما لأنه ترك واجبا لكنها ليست من الحج. إذن هاي الملاحظة الثانية على المطلب الأول أنه أعمال منى مبيت في منى نعم هي واجبة لكنها ليست من الحج، هذا المطلب الأول في التمهيد. المطلب الثاني في التمهيد هو صدق المبيت لغة وعرفا، وإذا امتد الكلام إلى شرعا أيضا يحسن ذلك. خلينا نثبت لما يقول يجب عليك المبيت في منى، وماذا تدل كلمة المبيت، على ماذا تدل، نثبتها لغة وعرفا. بعدين إذا أكو شيء خاص في المقام يكون حاكما على الرواية على هذا التعريف اللغوي والعرفي، لكن إذا لم يكن فنرجع إلى ما يراد منه لغة وعرفا. هاي فائدة طبعا تثبيت المعاني لغة وعرفا، حتى إذا لم توجد هناك حقيقة شرعية في المقام فيكون الرجوع إليها. فنثبت إذن المعنى لغة وعرفا. في المصباح بات يبيت بيتوتة ومباتا فهو بائت، وتأتي نادرا بمعنى نام ليلا، لا يصدق المبيت على من نام ليلا. وفي الأعم الأغلب بمعنى فعل ذلك الفعل بالليل، هذا معنى بات. كما اختص الفعل في ظل بالنهار، لما تقول ظل يفعل كذا يعني بالنهار، لكن إذا كان يفعل ذلك بالليل تقول بات ساجدا قائما بات إلى آخر الأفعال. فإذا قلت بات يفعل كذا فمعناه يفعل بالليل، ولا يكون إلا مع سهر الليل. قال الأزهري قال الفراء بات الرجل إذا سهر الليل كله في طاعة أو معصية. يصدق المبيت بأن يستغرق الفعل الليل كله. وقال الليث البيتوتة دخولك في الليل. ومن قال بات بمعنى نام فقد أخطأ، لا لابد من فعل حتى يصدق. ممكن تقول بات قائما ساجدا، ممكن قضى الليل في فعل معين، أما تقول بات وهو قضى الليل نائم هذا لا يصدق عليه. من قال بات بمعنى نام فقد أخطأ. ألا ترى أنك تقول بت أراعي النجوم، يعني معناه بت أنظر إليها، فكيف ينام وهو ينظر إليها؟ هكذا قال في المصباح. طبعا اشتقت من كلمة بات ويبيت المبيت والبيات والتبييت بيت، وهي طبعا كلمة خارج عن محل الكلام لكنه ضمن الاشتقاقات. وفي مجمع البحرين البيات هو الإيقاع بالليل. وقوله تعالى فجاءها بأسنا بياتا أي ليلا، وتبييت العدو أي يقصد في الليل من غير علم فيؤخذ بغتة، ومنه الخبر ما بيت رسول الله صلى الله عليه وآله عدوا، ما فاجأ ولا باغت عدوا ليلا. وفي الحديث لا يأمن البيات من عمل المعاصي. فالتبيت إذن تلاحظ فيه معنى زائد عن المبيت وهو المباغتة والأخذ على غفلة والتخفي في الأمر، ولعله لا يختص بالليل لأنه بهذه القرينة بهذه العناية كون الليل مظن للتخفي والمباغتة سمي تبييتا، وإلا التبييت هو الأخذ على غرة وعلى غفلة قد لا يكون ذلك بالليل. قال تعالى وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وقوله تعالى قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، حين عزم رهط ثمود على قتل نبي الله صالح عليه السلام. ولعل المناسبة في الاستعمال أن وقوع الفعل في الليل يجعله مظنة للخفاء والمباغتة. وفي النهاية قال وكل من أدركه الليل فقد بات يبيت نام أو لم ينم، هذا معنى فيه سعة. أولا إذن النوم يمكن أن يصدق عليه مبيت، وثانيا أنه لا يحتاج لاستغراق الليل كله، لا من أدركه الليل فقد بات. إلى أن قال الزجاج كل من أدركه الليل فقد بات. ومنه ما روي عن ابن عباس من صلى بعد العشاء الآخر ركعتين فقد بات لله ساجدا وقائما، ما يحتاج أن تقضي الليل كله بالعباد ولا حتى نصفه حتى يصدق عليك أنك بت ساجدا وقائما، ما دام وقع الفعل بالليل بهذا المقدار أدركت الليل بهذا الفعل فقد بت. هكذا من قل عن ابن عباس من صلى بعد العشاء الآخر ركعتين فقد بات لله ويصدق عليه ذلك ساجدا وقائما. وفي الكشاف في التفسير عند قوله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدة مصطلح قرآني، إذن علينا أن نفتش أيضا مراده في القرآن، ما دام البيتوت والمبيت مصطلح قرآن غير التبيت. التبيت قلنا فيه معنى إضافي، هو المباغتة والمفاجأة والأخذ على حين غفلة. وفي الكشاف البيتوتة أن يدركك الليل، هذا المقدار نمت أو لم تنم. وقالوا هو ينقل الكشاف، من قرأ شيئا من القرآن في صلاة وإن قل فقد بات ساجدا وقائما، المعنى الذي نقلناه عن ابن عباس. وقيل هما الركعتان بعد المغرب والركعتان بعد العشاء، هذا المقدار ما دام أديت غير الفريضة هذا المقدار فيصدق عليك أنك بت، تنطبق عليك الآية الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال العلامة المجلسي قدس سره بعد أن نقل شيئا من هذه المعاني ونقلنا بعضا آخر من المصادر، قال والحق أن نبات في غالب الاستعمال يعتبر فيه كون الفعل بالليل ولا يعتبر فيه النوم ولا السهر. هذا الذي قيل من نام لا يصدق عليه مبيت، لا، ما يشترط أن تكون مستيقظا تقوم بعمل، ما من نام لا يعتبر مبيت، ويعتبر وقوع الفعل في الليل معنى فيه سعة، إذن لا يشترط فيه استيعاب الليل ولا حتى نصف الليل. قال كما يظهر من الشيخ الرضي، هذا إذن قاله المجلسي. إذن بعد هذه القراءة للكلمات ما هو الذي استنتجناه وما الذي نختاره في معنى البيات وباته؟ لذلك قلنا أقول فالبيتوتة تقتضي وقوع الفعل في الليل ولو كان نوما، هاي أول كلام، مو لا يكون يقوم بنشاط وفعل، هاي ملاحظة. وليس من الضروري أن تستوعب الليل كله، هذا أيضا ملاحظة الأخرى، لا يحتاج صدق المبيت إلى أن تستغرق الليل كله. ويمكن أن نستفيد ذلك من قوله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما في سورة الفرقان. زين خو يبيتون، القرآن أطلق عليهم يبيتون، زين ذول طول الليل ما كانوا يأكلون، ما كانوا يشربون، ما كانوا يذهبون لقضاء الحاجة، ما كان يغلبهم النعاس فينامون، ولا بد أن الحاجات الضرورية تحصل لهم، ومع ذلك هذا لم ينافي وصفهم يبيتون لربهم سجدا وقياما. فإذا المبيت يصدق حتى لو لم يستوعب الليل، فإنه لا ينافي صدق البيتوتة وقوع بعض الأمور المعتادة مثل نومهم عند غلبة النعاس أو بمقدار استعادة النشاط أو تناول الطعام أو القيام بفعل ضروري أو الاستراحة مثلا. لا، خلينا نتقدم أكثر، لطيفة قرآنية هذه الآية في الفرقان تقول والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، تثني عليهم. سنخوة الله تعالى ماذا أراد من رسوله صلى الله عليه وآله أن شقد يقضي من الليل؟ سورة المزمل تشرح ذلك، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. فإذا الممدوح في سورة الفرقان هو المأمور في سورة المزمل، أليس كذلك؟ لولا الممدوح في سورة الفرقان يبيتون لربهم سجدا وقياما، هو المأمور في سورة المزمل قم الليل نصفه أو انقص، فإذا المبيت يصدق على استغراق الفعل لنصف الليل أو أقل من نصف الليل بنص القرآن الكريم. ويمكن جعل آيات سورة المزمل قرينة على المراد من المبيت سجدا وقياما لقوله تعالى قم الليل إلا قليلا، يعني شقد نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لأن المحمود في سورة الفرقان هو المأمور في سورة المزمل الذي أثنت عليه سورة الفرقان، والذين يبيتون هم المقصودون. فإذا ما زلنا في بيان القول المختار في هذا المطلب، فإذا استغراق العمل نصف الليل يصدق عليه المبيت بنص الآية الشريفة. هاي إذن ملاحظات لغوية، والعرف يساعد على ذلك، بل لعله يكتفي بأقل من، خصوصا إذا كان هذا القليل متصلا بطلوع الفجر، من ذهب إلى مكان بعد منتصف الليل ومكث فيه، كنا أيام اللعين صدام ريد. على كل نحقق الحديث الشريف، من بات ليلة عاشوراء عند الحسين عليه السلام حشر ملطخا بدمه بقميصه، فلا يسعنا أن نبيت الليل كله، فكنا نذهب قبل الفجر بساعة ساعتين ونبقى مشتغلين بمراسم الزيارة والصلاة إلى أن يصير الفجر، ونعتقد أن هذا يصدق علينا أنه من بات سب لطف الله تعالى أو هكذا نحن كأبناء العرف ذلك أو لأي سبب آخر، بس كنا نعتقد وجدانا أن هذا المقدار يصدق عليه المبيت عند الحسين عليه السلام، أن ساعة ساعتين قبل الفجر وتبقى مشتغلا بالعبادة إلى الفجر. فهذا العرف قد يساعد على هذا المعنى حتى ما يحتاج إلى نصف الليل. سهل هذا الإحساس الوجداني شخصي أم عرفي؟ هي بعد مسألة علينا أن نسأل العرف عن ذلك. لذلك قلنا والعرف يساعد على ذلك، بل لعله يكتفي بأقل منه، خصوصا إذا كان هذا القليل متصلا بطلوع الفاجر ويشهد له. ها عندنا من الشواهد ما في صحيحة العيس المتقدمة، ماذا قال فيها الإمام؟ دقق في عبارته، قال وإن خرجت من منى بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى. أنت إذا خرجت من منى بعد نصف الليل، يعني إيش قد باقي من الليل؟ أقل من نص، لأن أنت خرجت بعد منتصف الليل، فمعنى الباقي من الليل أقل من نص، والإمام سمى مبيت. قال إذا وإن خرجت بعد نصف الليل، يعني ماذا بقي؟ أقل من نصف الليل الثاني. قال فلا يضرك أن تبيت في غير منى، يعني صدق المبيت في غير منى على أقل من نصف الليل. ها هي في صحيحة العيس، فأطلق عليه السلام المبيت على أقل من نصف الليل. وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام شاهد آخر، في الوقوف عند المشعر الحرام، يعد يشرح الإمام مناسك الحج إلى أن قال مزدلفة، ثم بات في مزدلفة حتى إذا صلى الصبح أراه الموقف ثم أفاض به إلى منى، سماها بيتوتة عند المزدلفة. ونحن نعلم كم المكث المطلوب هو في مزدلفة، شيئا من الليل متصل بالفجر، وسماه الإمام مبيتا مع أنه لا يستغرق الليل ولا نصف الليل الوجود في مزدلف. قال عليه السلام ثم بات حتى إذا صلى الصبح أراه الموقف ثم أفاض به إلى منى، بتقريب أن الوقوف في المزدلف لا يتطلب أزيد من مقدار من الليل متصل بالفجر. على كل يمكن لأحدكم أن يتعب نفسه بالباحث يستغرج فيه من النصوص الشرعية كلمة بات يبيت ومبيت، لعل هناك موارد أخرى يمكن أن يستفاد منها. الآن نحن من كم مورد جمعنا قرائن ومنها هذا القرائن الأخرى، وفي ضوء هذه الشواهد قد يتعين صدق المبيت عند العرف على جزء من النصف الثاني من الليل متصل بالفجر. هذا يبدو هذا المعنى الذي يؤيده العرف، صدق المبيت لغة وعرفا هو أن تمكث مقدار من الليل متصل بالفجر. السبح قرينة هذه الروايات اللي قرأناها وبقرينة ما نحس به وجدانا كأبناء للعرف واللغة، ولذا يكتفي بعض المتشرعة بالحضور في مشهد الإمام الحسين عليه السلام ساعة أو ساعتين قبل الفجر ويشتغل بالعبادة حتى طلوعه لامتثال الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام: من بات عند قبر الحسين عليه السلام ليلة عاشوراء لقي الله ملطخا بدمه يوم القيامة كأنما قتل معه في عرصته. هكذا كوجدان كنا كعرفيين نرى أن هذا يكفي، وربما المتشرع بعضهم يقومون بذلك، ما أدري السبعد إن كانوا ليس كذلك. ويؤيده أيضا ما زال ضمن هذه الحملة لاستنباط معنى المبيت لغة وعرفا، والآن هذه مؤيدات شرعية أيضا لذلك، لكن قلنا هذا بالجعل العام. إذا أكو جعل خاص في الباب هذا حينما نقرأ الروايات نسمع إن كان، لكن إذا لم يكن هناك جعل خاص فنرجع إلى هذا الجعل العام. ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وآله في صحيحة حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يبيتن الرجل وعليه وتر ركعة وتر، أي هاي شنو تقريب الاستدلال به؟ لا يبيتن الرجل وعليه وتر، ركعة الوتر من صلاة الليل، أو وتر على كل إنسان، يعني الوتر الموتور ذاك شيء آخر، لكن نحن حملنا على هذا المعنى، أي هذا تقريب الاستدلال، أي لا ينقضي عليه الليل حتى يصبح. لما يقول لا يبيتن الرجل وعليه وتر، لاحظ استعمل مفردة المبيت، خلينا ندقق معناه، يعني شنو لا يبيتنه؟ متى يصدق الفوات عليه أنه فاتته الوتر؟ أول الليل لا، بعد الليل أمامه، نص الليل لا، بعد الليل أمامه، متى يصدق عليه أنه فاته الوتر؟ إذا انقضى عليه الليل وطلع الفجر ولم يصلي الوتر، فصدق المبيت إذن هو بهذا المقدار، تقريبا دقيق نسبيا، لكنهم للانقداحات الذهنية. هذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يبيتن الرجل وعليه وتر، أي لا ينقضي عليه الليل حتى يصبح. كيف؟ لأن فوات الوتر الذي هو موضوع النهي لا يبيتن الرجل لا يتحقق إلا بانقضاء الجزء الأخير من الليل المتصل بالفجر، قبل هذا الجزء لا يصدق عليه الفوات ولا يصدق عليه النهي، لأن ما زال الوقت أمامه يمكن أن يصليها، إنما صدق عليه الفوات والنهي لا يبيتن لما انتهى عليه الجزء الأخير من الليل مع طلوع الفجر. إذا يبدو جيد هذا تجميع قرائن جيدة على هذا المعنى، لذلك انتهينا إلى هذه النتيجة، وقد تحقق لدينا إلى الآن أن المبيت يصدق على استغراق الفعل نصف الليل بقرينة الآيات الكريمة سورة الفرقان والمزمل، أو جزء من آخر الليل متصل بالفجر أيضا، وإن قل عن النصف لكن ما دام متصلا بالفجر هذا يصدق عليه المبيت، ما لم تحدد روايات الباب شيئا آخر، هل تكون حاكمة حينئذ، هل يعني يصير جعل خاص، جعل خاص في الباب هو حاكم على الجعل العام، لكن علينا أن نثبت، نحن قلنا أنه مطلب تمهيدي نمهد به للدخول في محل البحث. هذا إذن أيضا انتهينا من المطلب التمهيدي الثاني، وبه إن شاء الله ندخل إلى المسألة التي نحن بصددها، وهي ما هي حدود المبيت الواجب في منى بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، اللهم صل على